العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. الرئيس الإيراني يصل اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية للمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز. أوكرانيا تواصل قصفها لمناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية واستمرار عمليات إجلاء الأهالي إلى روسيا. تجدد التظاهرات في السودان رفضاً للسلطة العسكرية وسقوط قتيل في الخرطوم. بشرى زعمياً تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. غادر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي طهران متوجهاً إلى الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، وذلك بدعوة رسمية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وسيبحث الرئيس الإيراني وأمير قطر العلاقات بين البلدين وآفاق تطويرها، إضافة إلى استعراض عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. ويرافق الرئيس الإيراني في زيارته هذه إلى الدوحة وفد رفيع المستوى بينهم وزراء الخارجية والنفط والطرق. وسيشارك السيد رئيسي في اجتماع القمة السادس لمنتدى الدول المصدرة للغاز، فيما سيلتقي أبناء الجالية الإيرانية المقيمين في قطر، وكذلك التجار ورجال الأعمال الإيرانيين والقطريين. للمزيد حول زيارة السيد رئيسي إلى قطر نستمع إلى زميلنا الإعلامي باسل كعدة.
رفقة الرئيس الإيراني سوف يتوجه معه إلى العاصمة القطرية وزير الخارجية الإيراني ووزير النفط الإيراني، بالإضافة إلى وزير السياحة الإيراني ومجموعة من الشخصيات، بالإضافة إلى المعاون الأول للرئيس ومجموعة من الشخصيات المهمة. وذلك وهذا إنما يعني يعكس أن هذه الزيارة لها مجموعة من الأبعاد، أبعاد اقتصادية، أبعاد أخرى، أبعاد سياسية وأبعاد كثيرة. هذه الزيارة طبعا تحدثنا أنها تملك الكثير من الأهمية، نظرا لأنها تأتي في ظروف لربما حساسة بالنسبة للمنطقة والعالم، خصوصا فيما يتعلق بأزمة أوكرانيا وأزمة الغاز التي ربما تحدث إذا ما حدث شيء في أوكرانيا، بحسب التقارير الإعلامية التي تتناولها بعض الوسائل الإعلام. هذه الزيارة اليوم الرئيس إبراهيم رئيسي وقبل مغادرته مطار مهرباد أكد أن تعزيز العلاقات الثنائية مع دول الجوار هي أولوية بالنسبة للحكومة الإيرانية منذ توليها وحتى اللحظة، وسوف يتم العمل على تعزيز معظم العلاقات. هنالك بعض التقارير الإعلامية تحدثت عن موضوع توقيع بعض العقود الاقتصادية بين إيران وقطر، وخصوصا إذا تم الالتفات إلى الموقع الجيوسياسي الجغرافي لإيران وإمكانية تصدير الغاز من الخليج الفارسي الذي يعتبر نقطة مهمة في إنتاج الطاقة باتجاه الدول الأوراسية والهند وحتى دول شرق أوروبا. إذن هذه الزيارة ربما أو بالتأكيد سوف تحمل الكثير من العقود ومذكرات التفاهم التي سوف تكون مؤثرة على مستوى الاقتصاد العالمي واقتصاد المنطقة.
قال وزير الخارجية الإيراني أن المطلوب من أمريكا والدول الأوروبية الثلاث اتخاذ قرارات سياسية وإظهار إرادة حقيقية بشأن التوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن خلال مفاوضات فيينا. وفي لقاء مع مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أشار حسين أمير عبد اللهيان إلى أنه لولا المبادرات الإيرانية لما اقتربنا إلى هذا الحد من الاتفاق، مؤكدا أن على الطرف الآخر عدم تجاهل الخطوط الحمر لطهران. بدوره استعرض بوريل الأقسام المختلفة للنص الذي دخل حيز النقاش حول إلغاء الحظر والتحقق والحصول على الضمانات. أعلنت سلطات جمهورية لوغانسك الشعبية عن مقتل مدنيين اثنين جراء قصف القوات الأوكرانية أراضي الجمهورية. وقالت المصادر نفسها أن القوات الأوكرانية أطلقت قذائف مدفعية محظورة بموجب اتفاقيات مينسك على المناطق السكنية، وسط توقعات بأن الجيش الأوكراني يستعد للهجوم. وقال مصدر مسؤول في جمهورية لوغانسك أن القوات الأوكرانية انتهكت عشرات المرات نظام وقف إطلاق النار خلال يوم واحد. من جهتها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية تجهيز 250 نقطة إقامة مؤقتة لاستقبال اللاجئين من دونباس بقدرة استيعابية تصل إلى نحو 30,000 شخص. أعلن مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن وافقا مبدئيا على عقد قمة اقترحها ماكرون على أن يتم توسيعها لاحقا لبحث قضايا الأمن والاستقرار الاستراتيجي في أوروبا. وقد تحدث ماكرون هاتفيا مع بوتين مرتين خلال يوم أمس، كما تحدث مع بايدن. وأكد بوتين لماكرون أن أوكرانيا ترفض بشدة تنفيذ اتفاقيات مينسك، وأن تزويد حلف الناتو أوكرانيا بالسلاح يدفعها إلى حل الأزمة في دونباس عسكريا. من جهتها أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أن الدول الغربية مستعدة لاستهداف نقطة ضعف روسيا إذا غزت أوكرانيا، مشيرة إلى فرض عقوبات اقتصادية جديدة وواسعة عليها. تجددت التظاهرات في السودان رفضا للسلطة العسكرية وللمطالبة بحكومة مدنية. وأفادت مصادر خبرية بأن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين تجمعوا بمحيط القصر الجمهوري وسط الخرطوم حاملين أعلام السودان وصور قتل التظاهرات، وذلك تلبية لدعوة تنسيقات لجان المقاومة في العاصمة. من جهتها أفادت لجنة الأطباء المركزية في السودان بمقتل شخص بالرصاص خلال إطلاق قوات الأمن النار على المتظاهرين في الخرطوم. سقط عدد من الشهداء والجرحى في غارة لطيران العدوان الأمريكي السعودي على منزل بمديرية عبس في محافظة حجة. وفي حصيلة أولية فقد استشهدت امرأة وأصيب عشرة بجروح معظمهم من النساء والأطفال خلال العدوان المذكور. وكانت طائرة تحالف العدوان السعودي شنت يوم أمس سلسلة غارات على حرض الحدودية في محافظة حجة، حيث أوقعت الغارات عددا من الجرحى. من جهته دان عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي استهداف المدنيين، مؤكدا أن استمرار العدوان السعودي في استهداف الشعب اليمني يعد جريمة حرب وإرهاب متعمد. أطلق مقاومون فلسطينيون الليلة الماضية النار باتجاه حاجز الجلمة العسكري الصهيوني شمال شرق مدينة جنين، وتمكنوا من الانسحاب من المنطقة، فيما تعرضت حافلة صهيونية لإطلاق النار بمدينة رهط في أراضي 48. هذا وقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، حيث داهمت العديد من المنازل في القدس وجنين ورام الله والخليل ونابلس، واعتقلت 24 فلسطينيا ونقلتهم إلى جهة مجهولة. كما واصلت قوات الاحتلال اعتداءاتها على أهالي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث قام جنود الاحتلال بالاعتداء على أهالي الحي والمتضامنين معهم الذين تجمعوا في الحي مؤكدين دعمهم لأهالي الحي المهددين بالتهجير القسري. أعلنت مصر رفضها إعلان إثيوبيا بدء تشغيل سد النهضة بشكل أحادي، معتبرة أن ذلك يعد إمعانا من إثيوبيا في خرق التزاماتها بموجب اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015. جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية تعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بدء مشروع توليد الكهرباء على سد النهضة. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي قد دشن رسميا المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة بعد 7 أشهر من اكتمال التعبئة الثانية لخزان السد. وفي كلمة له قال أبي أحمد أن المياه ستتدفق إلى مصر والسودان، مؤكدا عدم إلحاق ضرر بأي منهما. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يصل اليوم إلى الدوحة في زيارة رسمية للمشاركة في قمة منتدى الدول المصدرة للغاز. أوكرانيا تواصل قصفها لمناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية واستمرار عملية إجلاء الأهالي إلى روسيا. تجدد التظاهرات في السودان رفضاً للسلطة العسكرية وسقوط قتيل في الخرطوم. شكراً على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أصدقائنا الشباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة نبعثها لحضراتكم من أروقة برنامجكم هذا دنيا الشباب. إذا تابعتم البرنامج في يوم السبت فقد بدأنا بالحديث حول موضوع مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة، اليوم أيضا نواصل هذا الحديث. نريد أن نتوقف أنه لماذا شبابنا أكثر شيء يعني يعتمدون على مواقع التواصل لتلقي المعلومة. وكذلك عن تأثيرات تلقي المعلومة من جهة واحدة غير دقيقة وغير محقق فيها، في حين أن هذا التأثير يطال ليس الشباب فحسب، الجميع أفراد المجتمع. وكيف بإمكاننا أن نغير قناعاتنا في عدم الاقتصار على مصدر معلومات واحد، وأن نتأكد من صحة الخبر وصحة المعلومة؟ بإمكانكم التواصل معنا وإبداء آرائكم وملاحظاتكم بهذا الخصوص عبر أرقام هواتفنا التالية 22-01-376-22-01-376-8-22-08-3848 مفتاح البلد والعاصمة طهران 00-98-21. اكتبوا إلينا عبر الواتساب أو ارسلوا بأصواتكم عبر الواتساب، أيضا رقمنا 00989-83-87-4050. وموقعنا على الانترنت هو arabicradio.net. شبابنا الأعزاء، يؤثر التقدم التكنولوجي بشكل كبير على جوانب كثيرة من حياتنا، وكلما ازداد هذا التقدم كلما أثر في تغيير نمط حياة الأشخاص. ومع الاعتماد المتزايد على الإنترنت أصبح استخدام منصات التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا للتواصل اليومي واستقبال المعلومات لكثير من الأشخاص في العالم. فهناك من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كوسيلة للترفيه وتقضية الوقت وربما لإضاعة الوقت، وآخرون أدركوا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي فاستخدموها بشكلها الفعال. ومع الجدل المتكرر حول منصات التواصل الاجتماعي، هل هي أمر جيد أم سيء؟ دعونا نتفق على أن لكل شيء مبتكر جانبا سلبيا وآخر إيجابيا، وهذا بالطبع يتوقف على كيفية استخدامنا لهذه الأدوات. مواقع التواصل الاجتماعي هي في الواقع وسائل تواصل، والتي من خلالها ينشئ المستخدم حساب يمكنه من التواصل عبر شبكة الإنترنت مع غيره من الأشخاص إلكترونيا لمشاركة المعلومات، الأفكار، الآراء، التحليلات، الرسائل وغيرها من المحتوى المكتوب والمرئي والصوتي والملفات الأخرى، وأمثلة هذه المنصات معروفة لحضراتكم. وطبعا للاستفادة من هذه المنصات بالشكل الأمثل، وخصوصا في الجانب المهني، يجب إدراك مزايا تلك المنصات وتجنب سلبياتها. حول مواقع التواصل الاجتماعي وتحديدا اختيار المعلومات الصحيحة منها وترك المعلومات المزيفة والكاذبة، نود أن نتحدث إليكم وأن نكمل حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم بملاحظاتكم، بمشاركاتكم، بتجاربكم إن شاء الله التي تقدمونها في البرنامج دنيا الشباب.
دنيا الشباب، دنيا مفعمة بالتحدي والنشاط. دنيا تعزز في ذواتنا أصول التربية والأخلاق.
دنيا تريد لأصحابها التجربة النافعة والمثمرة. وللشباب دنيا في
دنيا الشباب.
نعم، أجمل تحية إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا. طبعا في بداية البرنامج هناك بعض المداخلات التي وصلتنا. الأخ عباس خليل من البحرين يقول، طبعا يقول: محتوى عطائكم رائع، شكرا لك. في مثل هذا الزمن أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص ضمن مصادر البحث الذي يسعى الأشخاص في البحث عن المعلومات العامة الخاصة على حد سواء، وهنا تكمن المشكلة، حيث أنه لا تكون لدى أي شخص الأهلية التامة في تقديم المحتوى ضمن المجال الذي يتمتع به بشكل أساسي. فلا يمكن للطبيب أن يكون باحثا اجتماعيا ورائدا في الاقتصاد وذو خبرة في السياسة في آن واحد، وهذا يسهل على الكثيرين في استقطاب الكثير من الباحثين عن المصادر التي تندرج ضمن آفاق معينة. أحسنت الأخ عباس خليل. الملفت للنظر بأننا إذا أردنا أن نبحث عن موضوع، كما قلنا في الحلقة الماضية في يوم السبت، بأن أقرب وسيلة وأفضل وسيلة، لربما أفضل وسيلة هكذا لنقول، مراجعة مختلف مواقع الإنترنت أو البحث عن المفردة التي نريد مزيد من المعلومات في محرك الجوجل، وبالتالي سنحصل على المئات الآلاف أو أكثر من هذا العدد بكثير من المواقع التي ترشدنا إلى المعلومة التي تقدمها لزوار مواقعها وصفحاتها. ولكن يا ترى هل هذه المعلومات صحيحة؟ ما مصدر هذه المعلومات؟ هل إنها يعني مصادرها هل تكون موثوقة ويمكن الاعتماد عليها؟ في بعض الأحيان نجد أن هناك معلومات متضاربة، خاصة فيما يخص القضايا الصحية، القضايا مثل الأخبار عن الأفراد والشخصيات وما إلى ذلك، هي كثيرة حقيقة. فلذلك نجد هناك الشخص يخرج في الشاشة ويعطي بعض الوصفات مثلا لحالة مرضية معينة، أو يتحدث عن واقعة معينة أيضا، ولربما هذا الشيء لم يكن من اختصاصاته أصلا، فالشاب بمجرد الاطلاع على تلك المعلومة التي أخذها من الصفحة الفلانية أو الموقع الفلاني، موقع التواصل الفلاني، فآمن به واعتقد به وسعى لنشر تلك المعلومة، ومن هنا تبدأ المشكلة ليس على المستوى الفردي بل على مستوى مجتمع. على كل حال هذه أيضا ملاحظة مهمة ويجب أن ننتبه إليها. إذن حديثنا عن مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة.
باسم الأشواق بريد الحب بصدري ناجا، اشتقت إليك صديق العمر وحاشا أنسى، أرسل أحداق لترى عينك تخفي معنا، يتوضأ قلبي بسمة وجهك حتى ألقى، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، كل الأشياء تسائل عنك فأنت فتاها، أحبابك أصحابك أرضك يا كل مناها، يتمنى حتى شيخ القرية شوقا رؤيا. لك أمواج الحنين وسلام المؤمنين، وتحايا قرية فاضت أناسا طيبين، سألت عنك الحياة سألت عنك الصلاة، ولك اشتاقت صفوف الراكعين الساجدين، وستأتي جذ ولم يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون وستأتي جذ ولم يجري بآمال السنين بنجاح قاب دعوات من الأم الحنون يهواك وحق الغربة كل نجاح يهواك قد طال الهجر حبيب الكل زمانا قد طال ما بعد النهر الصاعد علما إلا شلال ما حال أمورك حال دروسك فيها ما حال تتمنى أرضك أن تلقاك قريبا تمثال عد لي بشهادة عز يا صانع أمجادي تخدم إسلام.
أهلا ومرحبا بكم من جديد أصدقائنا الشباب، تستمعون إلى لقاء دنيا الشباب من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ووقفتنا عند مواقع التواصل الاجتماعي واختيار المعلومة. أحبتي الأفاضل، طبعا هناك بعض المشاركات التي وردتنا عبر صفحتنا على الواتساب. الأخ السيد علي الموسوي من العراق يكتب لنا، طبعا سؤال لديه الأخ السيد علي، يقول: كم من الوقت الأفضل للشاب الانشغال في مواقع التواصل الاجتماعي لكي لا تصبح لديه عادة تشغله عن أمور مهمة أخرى في حياته كالأسرة مثلا؟ نعم، شكرا جزيلا على هذا السؤال. طبعا السؤال بشكل أو بآخر مرتبط مع موضوعنا، ولكن نفضل أن تكون الأسئلة في صلب هذا الموضوع، يعني أننا كيف نتعامل مع المعلومات التي تقدم لنا عبر مختلف المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي. لكن هذا الموضوع أيضا فيه بعد من القضية، باعتبار أن يعني نجد أن البعض من الشباب يحمل في جهازه أو في الموبايل الكثير من المواقع، من مواقع التواصل الاجتماعي، من المواقع الإخبارية، بحيث في الواقع تشغله هذه المواقع كثيرا عن الاهتمام بأموره والاهتمام بمهامه اليومية. فلذلك مسألة التقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وانشغال الفكر والدماغ بهذه الأمور والأخبار والمعلومات في الواقع تسبب شيء من حالة التشتت وعدم التركيز للذهن لدى الشاب، وهذه حقيقة مشكلة. فربما نحن إذا تصلنا معلومة ممكن أن نتحقق في المعلومة، ممكن أن نبحث، أن نسأل الآخرين، أن نسأل المتخصصين في صحة هذه المعلومة، لكن إذا كثرت هذه المعلومات وهي كثيرة وكثيرة من مواقع التواصل التي أنشئت لغايات ولأغراض شريرة، بحيث تكون وسائل التواصل الاجتماعي، هذه المواقع وهي معروفة عندكم، أفضل وسيلة لتمرير تلك الغايات الشريرة والأهداف السيئة. نعم. طيب، اسمحوا لي لكي نتوقف عند مفهوم يعني مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا دورها في تقديم المعلومة، وبالتالي هذه المعلومة ليس فقط تلقي المعلومات بل تأثير لتغيير قناعات أفراد المجتمع ولا سيما الشباب. ننتقل وإياكم إلى هذه المقابلة.
مستمعي الكرام، السلام عليكم في كل مكان. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم الدكتور سعيد سواري، باحث اجتماعي من طهران. دكتور، سؤالي هو: ما هو تعريف مواقع التواصل الاجتماعي وما هو دورها في تقديم المعلومة وبالتالي تغيير قناعات المجتمع؟ تفضل.
مرحبا، عليكم السلام وأهلا وسهلا بمتابعي الإذاعة. طرأت على المجتمع منصات ما تعرف بشبكات التواصل الاجتماعي لتسهيل طرق التواصل ما بين المواطنين مهما كانوا في أي منطقة من العالم، بمعنى إنها غيرت الجغرافيا وقلصت من الجغرافيا مثلا شخص ما يعيش في أوروبا يمكنه أن يتواصل مع شخص ما في آسيا ويتواصل معه دون أن يراه. طبعا شبكات التواصل الاجتماعية هي منصة للتعبير عن الآراء مفتوحة على الجميع، لا حاجة لمثلا سبق المعارفة بين مستخدمين في شبكات التواصل الاجتماعية. أضف إلى هذا، هذا المجال المفتوح في البداية يسر مجال التواصل عبر الإنترنت، واستخدم الإنترنت وسيلة لقطع الطرق، قطع الطرق أقصد الجغرافية، كما أنها دخلت حيز آخر، منصات التواصل الاجتماعي دخلت في مجال التجارة، بمعنى أن الشركات التجارية دخلت هذا المجال وقامت تروج لبضاعتها وتسويق بضاعتها. فاليوم في الوقت الراهن حولت شبكات التواصل الاجتماعي، كان في البداية هي تيسير التواصل الاجتماعي ما بين الأشخاص، كانت غايتها اجتماعية، ولكن في الوقت الراهن تحولت إلى أغراض تجارية وسياسية، وأدخلت مصطلح جديد هو المواطن الصحفي. فتجدين يعني مستخدم في منصات التواصل الاجتماعي لا يمكنها التعبير عن آرائه وأفكاره، فوجد منصات التواصل الاجتماعي أفضل طريقة للتعبير عن رأيه بمختلف يعني آرائه سواء سياسية أو تجارية، واستخدمت وسائل الإعلام المواطن الصحفي وسيلة لكسب الأخبار اليومية ما لم يمكنها أن تخوض مجالات الجغرافيا ومجال الأمكنة، يعني أماكن صعبة يصعب على وسائل التواصل الاجتماعي أن تتواصل معها من حيث الجغرافيا، فشبكات التواصل الاجتماعي يسرت لها هذه الإمكانية عن طريق المواطن الصحفي. لا يخفى أن شبكات التواصل الاجتماعي تحولت إلى منصة لتقديم المعلومات للمواطنين. مثلا يعني كان سابقا المواطن ينشر أفكاره تحريريا عن طريق نشر كتاب، ولكن في الظروف الراهنة وبمساعدة وبتيسير شبكات التواصل الاجتماعي الشخص ينشر معلوماته وأفكاره عن طريق هذه المنصات وتنشر في العالم، يتلقاها المواطنون في مختلف أنحاء العالم. وهذه طبعا ميزة لشبكات التواصل الاجتماعي وإيجابية، وفي المقابل يعني لها سلبية، يعني هناك تشوب بعض المعلومات التزوير وإلى ما شابه من التزوير عن طريق نشر الأكاذيب وتشويه صورة البعض.
نعم، شكرا جزيلا للدكتور سعيد سواري باحث اجتماعي من طهران، وشكرا على إتاحة الفرصة.
شكرا لكم وأمانة الله.
شكرا جزيلا للدكتور سعيد سواري الباحث الاجتماعي، كان معنا من طهران على هذه الملاحظات. في الواقع اليوم مثل ما تفضل الدكتور، بكل سهولة نتمكن من تلقي المعلومة، نتمكن من تلقي تحليل المعلومة بآراء ووجهات نظر مختلفة. هناك من يقف إلى جانب الخبر، من يقف إلى جانب المعلومة، هناك من يؤيد الخبر، هناك من يرفض الخبر، هناك من يأتي بأخبار أخرى. على كل حال المساحة تكون أوسع بكثير مما كان عليه الأمر في القديم، بحيث كان الشخص يجلس مثلا أمام الكتاب ويقرأ كتاب ورأي لكاتب الكتاب، أو يتابع التلفاز وهناك خبر وخلاص وانتهى كل شيء. اليوم نستطيع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي أن نطلع على جميع الآراء و التوجهات الفكرية والتحليلات التي يعني يقدمها أصحابها بخصوص مختلف المواضيع. وهنا يأتي دورنا الباحث لكي يعني نستطلع الخبر، نستطلع المعلومة ونختار، ليس أن فقط نتلقى المعلومات، نتلقى التحليلات ونبثها من دون أي تأمل ومن دون أي تدبر. الأخت الفاضلة أم علي الحسيني من العراق بعد التحية والسلام تقول: طبعا أن مواقع التواصل سيف ذو حدين إذا ما استعمل بصورة صحيحة، لأن تحصل بعض المشاكل والتي يجب أن يتلافها الشباب. له السلبيات وإيجابيات، والحذر كل الحذر من السلبيات والوقوع في الخطأ، وكذلك أن يختار الشاب الموقع الصح، يختار المعلومات المفيدة من خلال مواقع التواصل. على الأسر مراقبة الأبناء عند استعمال المواقع وتوجيه الأبناء وتقديم النصائح للشباب. هناك مواقع تحطم أفكار الشباب وطموحاتهم، وهي أفكار إرهابية معتمدة أو متعمدة، نعم، لتدمير الشباب. لهذا يمتنع عنها والابتعاد منها مطلقا. على الشباب استشارة الآباء الأمهات الكبار وذوي الخبرة حتى لا يقعوا في الخطأ. وتقول: أنا كأم أقدم النصيحة لأولادي وكيف يستخدمون وسائل التواصل، وأيضا مراقبة الأبناء، وأنصح الآباء في تقديم المساعدة واختيار المواقع الجيدة. وشكرا جزيلا، شكرا لك أم علي الحسين. هذا فيما إذا كان الآباء والأمهات يعني لهم نفس المهارة التي يتمتع بها الشباب. طيب، وقفة مع فقرة. نعم نعم، هناك مشاركة مسجلة، نستمع إلى هذه المشاركة ثم نعود.
بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لإذاعة طهران العربية وشكرا لمستمعيكم الكرام. حقيقة موضوع مهم، موضوع المعلومات الموجودة في التواصل الاجتماعي وصفحات التواصل الاجتماعي. هنالك حقيقة معلومات إيجابية، ولكن للأسف الشديد هنالك معلومات سلبية. يجب أن نتعاطى مع جميع المعلومات، ويجب أن نتأكد من المعلومة قبل نشرها وقبل التفاعل معها، لأن قد تكون هنالك آثار سلبية عند التفاعل مع هذه المعلومات، وقد تكون هنالك آثار إيجابية عند التعاطي مع هذه المعلومات. بالمجمل حقيقة يجب توخي الدقة حقيقة في اختيار أو قراءة النصوص في التواصل الاجتماعي، لأنه قد تبنى في فكرة معينة على هذه المعلومة التي تستسقى من خلال صفحات التواصل الاجتماعي. وبالتالي اليوم أصبح يعني أغلب الناس لديها صفحات تواصل اجتماعي، وهذه صفحات التواصل الاجتماعي قد تعطي معلومات ليست دقيقة، وعند تفاعل الناس مع هذه المعلومات الغير دقيقة قد تؤثر سلبا في المجتمع. وكذلك قد هنالك تكون هنالك بجانب آخر هنالك معلومات إيجابية، وقد يستفيد منها المواطن والفرد عند التعاطي مع هذه المعلومات. حقيقة شكرا لكم ولمستمعيكم مستمعي إذاعة طهران العربية. معكم دكتور منير الدامي من العراق.
نعم، حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، مع شكرنا للأخ الدكتور منير من العراق، وشكرا للأخت أم علي الحسيني من باب العراق التي قرأنا مشاركتها قبل هذه المشاركة. الآن وقفة مع فقرة ومضة شبابية.
ومضة شبابية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. أحبتي، كيف نحد من مشكلات مواقع التواصل الاجتماعي؟ كونوا معنا، نعود إليكم بعد لحظات. إن مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي باتت هي المشكلة الأضخم بين المشكلات التي يعاني منها كوكب الأرض، إذ إن هذه المشكلة تخص البشر وهم معمرون لهذه الأرض، وهذا ما يجعل التعامل معها حساسا، سيما في ظل إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن كيف للإنسان أن يحد من هذا المرض القاتل ويساعد في عدم انتشاره؟ لا سيما أنه قد استشرى بالأبدان كالسرطان الذي يحول أي خلية نافعة من خلايا الجسم إلى خلية مرضية تساعد على إنهاء حياة المريض. إن مخاطر شبكات التواصل الاجتماعي باتت بحاجة ماسة لمعاودة النظر والتقييم. لم يعد تجاهل الأمر يجدي في الوصول إلى الحل المطلوب، بل بات القائم على تلك المواقع يسمى مدمناً، ولم تطلق تلك التسمية من قبل إلا على من أدمن المخدرات فأرهق جسده بها حتى بات ميتاً على قيد الحياة. من أنجح الطرق التي تحد من إدمان الإنسان على مواقع التواصل الاجتماعي إيجاد بديل عن تلك المواقع يقضي وقت فراغه بها، مثل أن يتعلم شيئا جديدا ينمي من خلاله مهاراته، كأن يتعلم السباحة أو أن يتعلم ركوب الخيل. وإن تعذر عليه ذلك فإنه يستطيع أن ينتقي كتابا مفيدا يقضي وقته معه في حديقة يتسامر فيها العصفور مع الشجر فيحكيان أجمل قصة عن مساء وردي جميل. وبذلك يتمكن الإنسان من الهروب من براثن تلك المواقع. ليس المقصود الابتعاد عن تلك المواقع كليا، بل الحد منها، لأن تطور العالم يحتم على الإنسان أن يمتلك بعضا من تلك المواقع، والجهل فيها يعد جهلا بتطورات الحياة. لذلك لابد من التعامل مع تلك المسألة بأسلوب معتدل حذر، فيمسك الإنسان الحبل من منتصفه. ختاما نقول مستمعينا الكرام، إن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، علينا الانتباه إلى طريقة حمله حتى لا يجرح ولا يقتل، ووقت الإنسان هو بعض من عمره، حري به ألا يسرف فيه على ما لا يستحق من الأمور، سيما تلك التي تؤدي بحياته إلى الهاوية دون انتباه منه ولا تقدير لعواقب الأمور التي يقدم عليها.
شكرا لعلياء على هذه الفقرة ومضة شبابية، ونعود إلى حضراتكم لمناقشة الموضوع أكثر فأكثر مع ضيفة لقائنا الدكتورة نسرين نجم الباحثة في علم النفس من بيروت معنا عبر الهاتف. دكتورة نسرين، السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم.
وعليكم السلام والإكرام، تحية لكم ولجميع مستمعي إذاعة طهران. و بداية قبل أن أدخل بأي موضوع أشكرك على لقب الدكتورة، ولكنني اختصاصية في علم النفس
ما شاء الله فقط. بارك الله بكم، شكرا جزيلا لك الأستاذة نسرين نجم. أستاذة نسرين، في الواقع اليوم يعني إذا أراد الشاب أن يحصل على المعلومات فيما يخص أي موضوع، يعني إذا تبادر إلى ذهنه أن يتعلم مهارة معينة، إذا تبادر إلى ذهنه مثلا معلومات عن حياة شخص إذا أراد الحصول على تلك المعلومات، أو في أي مجال يعني مجالات متعددة إذا أراد الحصول عليها، فيلتجئ ربما أولا وأخيرا إلى مواقع الإنترنت ويتصفح تلك المواقع خاصة مواقع التواصل الاجتماعي من أجل الحصول على المعلومة. هل تعتقدين أن هذه الحالة هي حالة صحية؟ هل حالة منطقية ومعقولة؟
نعم، سؤال مهم جدا أستاذنا العزيز، ولكن بداية يجب القول بأنه العالم الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بكل أنواعها وألوانها وتسمياتها غزت عالمنا الخاص وتحولت من شيء غريب إلى شيء داخلي وكأنه عضو من أعضاء الأسرة، أو بالأحرى وكأنه عضو من أعضاء جسدنا. فبالتالي لا يمكن الاستغناء عنه. لذلك أبدأ من النقطة الأخيرة التي طرحتها بأنها هل هذا طبيعي؟ نعم طبيعي جدا في ظل هذا العالم الإلكتروني الذي نعيشه والذي فرض نفسه بنفسه نتيجة عوامل عديدة. وحتى أن المعلومات، دعني أقول لك بأن هذه المعلومات الموجودة وحتى الشاب الذي يرغب بأي معلومة إن كان لبحث علمي أو لاستمارة أو قراءة كتاب أو أي معلومة معينة، هذا الأمر يكون سيد ذو حدين. وهنا يجب أن يكون مدى الوعي والإدراك لدى الشاب. لماذا؟ لأن نحن نعلم ونعي بأن المعلومات الكبيرة والكثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي هي كفيضانات، وفيها من الناحية الإيجابية المعلومات الهامة والتي أصبحت بمتناول الجميع، وأي معلومة تريد أن تحصل عليها أو حتى كتاب نتيجة الكتب الإلكترونية وتوفير الحالة المعنى المادي يعني المقابل المادي، كل هذا أصبح هنالك حتى مراجع توضع على مواقع التواصل الاجتماعي للاستفادة منها في هذه الأبحاث أو البحث عن شخصية معينة. ولكن اسمح لي أن أكون واقعية وأذكر أمر معين يجب الالتفات إليه. مثلا ويكيبيديا، نحن نعلم أن أغلب الأشخاص يتجهون إلى ويكيبيديا هذا العالم الواسع من الأحداث التاريخية واليومية وغير ذلك. هذا هنا يجب الالتفات إلى أمر هام بأن ويكيبيديا يستلمه، ليس هنالك من إدارة ممنهجة أو إدارة فيها خبرات، هي عبارة أي شخص قد أكون مثلا أضع أي معلومة أو أتحدث أنه بهذا التاريخ حصل كذا وكذا، بغض النظر إذا كنت على علم بهذه المعلومات أو كنت مثلا متعلمة أو غير متعلمة لدي اطلاع على هذا، فإذا هي فتحت المجال أمام الكل لكي يضع المعلومات دون أي حسيب أو رقيب.
طبعا هو يعطي المصدر الذي ينقل منه الخبر أو المعلومة، أو في بعض الأحيان يقول هذا الموقع بأنه الخبر بحاجة إلى مزيد من الدراسة والتحقيق.
بويكيبيديا لا، ما في أبدا بيقول لك راجع دي
المصادر موجودة في هذا الموقع.
هنالك المصادر، ولكن هل أنت إذا أنا نظرت إلى مثلا ماذا حصل اليوم، أو مثلا هل سيقولون بأن هنالك مجزرة ارتكبها العدو الإسرائيلي بفلسطين المحتلة؟ هل سيقولون مثلا بأن أدهم خنجر هو بطل مقاوم من لبنان؟ ماذا سيقولون؟ سيقولون بأن أدهم خنجر هو يعتبر من الإقطاعيين مثلا، أو هل إيران يعتبرونها بأنها من الدول المقاومة التي قاومت الأعداء ودول الاستكبار؟ بالطبع لا. فإذا هنالك من يحور هذه الحقائق،
يعني إذا المعلومات التي تقدم في هذه المواقع معلومات ذات صبغة محددة وذات إشراف يعني من قبل مسؤوليها.
هي ليست يعني حتى الويكيبيديا بيقولوا لك إنه نحن ما عندنا مشرفين نفسح المجال لثلاث أو أربع أشخاص وهم يضعون المعلومات مثلا حصل في مثل هذا اليوم. طب تبين لنا وكنت أنا أستند برنامج إذاعي أعده وأقدمه وأنقل المعلومات حول مثل هذا اليوم، قم بعدة أحداث لم تكن صحيحة ورجعنا المرجع رجعنا ويكيبيديا وأرسلنا رسالة وقالت الجواب كان أنه نحن لا علاقة لنا لأن هنالك مجموعة هي التي تضع هذه العناوين وهذه المعلومات. فإذا يجب الالتفات إلى مدى خطورة هذا الموضوع.
صحيح صحيح، وهو طبعا موقع منتشر وكثير الاستخدام من قبل الكثيرين، وهنا يجب أن ننتبه إلى أنه من مصادق أنه لا يمكن الاعتماد كليا على المواقع هو هذا الموقع. على كل حال الأستاذة نسرين، في الواقع مسألة تأثير المعلومات التي يتلقاها الشاب من مصدر واحد، برأي كيف يعني يترك هذا الأمر تأثيرا على الشخص وبالتالي على من يتعامل معهم ويتواصل معهم هذا الشخص في نقل المعلومة الغير دقيقة والغير محقق فيها إلى الآخرين؟
إذا كنا نتحدث، إذا كان هذا الشاب، دعني أعطي عدة خيارات، إذا كان هذا الشاب يدرس في جامعة ولديه بحث علمي، فهنا بالتالي يؤثر سلبا على هذا البحث، لأننا نحن نعلم هنا بأنه ضمن إطار، يعني كنا درسنا في العلوم الاجتماعية وفي كل العلوم الإنسانية هنالك ما يسمى منهجية البحث التي أو تقنيات البحث، والتي لا يمكن الاعتماد عليها على مصدر واحد. يعني هنالك ضرورة جدا بأن تقرأ ما لا يقل عن 40 إلى 60 كتاب لكي تتأكد يكون البحث كاملا ومتأكد منه. لا يمكن الاعتماد على مصدر واحد، وهذا دليل الضعفاء، لأنه أعيدها إلى عقلي، هل يا ترى يتقبل على العقل؟ هل يا ترى أقوم بمقارنتها؟ قمت بمقارنتها مع مصادر أخرى؟ البعض نحن مشكلتنا يا أستاذ العزيز ما إلنا خلق،
صحيح
الكلمة ما إلنا خلق، ليس لي يعني الإرادة لكي أقوم بها، وهنا مقتل الإنسان عندما يتلفظ بهذه العبارة هي المقتل. يعني دعني أعطيك مثالا واقعيا بغض النظر عن الجانب العلمي.
أحسنتم الأستاذة نسرين،
بالأمس القريب على الجانب الإعلامي، لأنه حتى تكون الفكرة واضحة للمستمع،
صحيح،
بالجانب الإعلامي أيضا، لما بيكون نحن من يومين ثلاثة تم إلقاء القبض على إعلامي يبت بنشر المعلومات المضللة عند بشكل، وكان هو يتعامل مع العدو الإسرائيلي، وكان الكثير يتأثر بما يقوله من ناحية تشويه صورة المقاومة وصورة البيئة وغير ذلك. فبالتالي لا يمكن الاعتماد على موقع واحد.
أحسنتم بارك الله فيكم. أرجو الاختصار في الرد على سؤال الأخ سيد علي الموسوي، أنه يقول كم من الوقت الأفضل لشاب الانشغال في مواقع التواصل الاجتماعي كي لا تصبح لديه عادة تشغله عن مهامه الأخرى؟
بشكل مختصر، إذا كان ينظم حياته بطريقة معينة ويضع ضمن أولوياته بأن هنالك أمور يجب الاهتمام بها خارج المواقع الإلكترونية، يعني فيها ساعة ساعتين ثلاثة بالكثير.
نعم، أحسنتم، شكرا جزيلا لك يا الأستاذة نسرين نجم المتخصصة في علم النفس الاجتماعي من بيروت، كنت معنا، حياكم الله وشكرا لكم مرة أخرى.
شكرا، أهلا بكم،
حياكم.
آمال وتطلعات،
أزمات
وحلول،
نقاشات
وعلاج
وغيرهن من الاهتمامات الشبابية
نسعى إليهن جميعا في دنياكم.
دنيا الشباب،
دنيا الشباب،
دنيا الشباب، مساحة حرة للحديث معكم ومعالجات شفافة وصادقة تعنى بقضايا وهموم الشباب نطرحها مع خبراء البرنامج. وللشباب دنيا
في دنيا الشباب.
طيب أحبتي الأفاضل، ننتقل إلى الفقرة التالية من فقرات هذا البرنامج.
مهارات للنجاح.
تحية لكم من جديد مستمعينا الكرام. أحبتي، كيف أستخدم مواقع التواصل بشكل صحيح؟ كونوا معنا، نعود لكم بعد قليل. إن مواقع التواصل الاجتماعي أمس تغزو كل بيت، ولا مفر من ذلك، لا سيما أن الأوضاع باتت تفرض ذلك. ولا يخفى على أحد إيجابيات وسلبيات مواقع التواصل الاجتماعي عامة وفي التعليم خاصة، لذلك لا بد من الانتباه إلى كيفية استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ووضع برنامج حقيقي يتم السير عليه حتى يتخلص الإنسان من مشكلة إدمان استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما هؤلاء الأشخاص الذين يقضون جل الوقت وراء الشاشات الصغيرة دون أي فائدة مرجوة. إن العالم أشبه بغابة لا قانون لها، وكل إنسان يستطيع أن يفعل ما يشاء في العالم الأزرق أو غيره من العوالم التي بات الإنسان يعيش بين جدرانها أكثر من جدران بيته التي نسي أن يشملها بدفئه العاطفي والاجتماعي مثلما عالم الإنترنت. لقد أصبحت البيوت كأنها مثلجة في تموز الذي يضج بالحرارة، لأن حرارة اللقاء مغيبة عن العائلة، ولو أراد الإنسان أن يحتفل بقدوم العائلة فإن ذلك يكون عبر منشور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ولو كان حزيناً لشارك ذلك في حالته، فتبادل الأخت أخاها كلمات براقة من خلال الشاشات الصامتة، ثم ينصرف كل منهما إلى ما كان يفعله قبل ذلك. ولذلك أثر كبير على الترابط بين الناس عامة والترابط بين أفراد الأسرة خاصة. إن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي استخداماً صحيحاً لا يتأتى إلا من خلال الوقوف على الحاجة من تلك المواقع، فلو كان الغرض منها التسلية وإمضاء الوقت فالأفضل للمرء أن ينقلب إلى كتاب ينهل منه ثقافة بدلاً من أن يستقيها من كتب أناس لا يدري من أي أرض استقوا معلوماتهم ولا من أي سماء نزلت. إن العالم يعيش في كارثة ثقافية حقيقية بسبب اعتماد الشباب على استقاء علومهم من تلك الشاشات. ينبغي للإنسان أن يكون قائد نفسه وسيد قراره، لا أن يسلم زمام نفسه لمواقع التواصل. قد يبدو الأمر سهلاً لشاب في مقتبل عمره لم يرى في جلوسه أمام الشاشة ساعات من الوقت بأساً، ولكنه إذا ما كبر واكتشف أنه لم يستطع أن يغرس في أبنائه المثل وأن أرضه قاحلة، عندها سيعلم ما الذي سلبته منه مواقع التواصل الاجتماعي. شكرا لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نعم، شكرا جزيلا لعلياء مرة أخرى. إذن في الختام يجب أن نذكر أنفسنا بأنه يجب أن نتعرف على أن جميع المواقع ليست نبأها نبأ يقين كما وصف النبأ الصحيح في القرآن الكريم، أيضا في قصة النبي سليمان عليه السلام، جئتك من سبأ بنبأ يقين. الخبر يجب أن يكون يقينيا حتى يمكن نقله إلى الآخرين، كي لا تخدعنا الأساليب الرقمية مثل تقطيع الأصوات، مثل التقنيات المستخدمة في الصور والأفلام، تقنية الفوتوشوب وتقنية الكروماكي والفنون الكثيرة التي تستخدم من أجل التعتيم على الخبر أو تزييف الخبر وما إلى ذلك. ولا ننسى أن القرآن الكريم قبل أكثر من 1400 سنة علمنا بأنه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وليس الفاسق يكون كافر، بل هو الشخص الذي بحسب تعبير الإمام الخميني رحمة الله تعالى عليه هو المسلم الخارج عن آداب الشرع. على كل حال، نتمنى لكم تعامل صحيح مع مواقع التواصل الاجتماعي والاختيار للمعلومة الصحيحة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.